بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قوله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات. هذا فيه بيان أن الحج له ميقات زماني، كما أن له ميقاتا مكانيا. فالحج يحرم به في أشهره، يهل له في أشهره، على قول الشافعي وبعض أهل العلم، ولا يصح إلا أن يكون في أشهر الحج. وذهب كثير أنه يصح الإهلال به ولو قبل أشهره، والدليل يدل على الأول. الحج أشهر معلومات، أي معروفات، وهي ثلاثة. أشهر الحج ثلاثة، نعم: شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج. وذهب الجمهور أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، العشر الأول منه. والصحيح الأول إذ أن أقل الجمع ثلاثة، على قول الأكثر، أكثر أهل اللغة. وابتداء الحج يكون في ذي القعدة، وهكذا أيضا في شوال، نعم، وابتداءه يكون في شوال أو في ذي القعدة، وتسع ذي الحجة وليلة النحر، أي أن الإهلال يصح في هذه الفترة، في هذا الزمن. أما يوم الحج الأكبر، يوم الحج، يوم العيد، يوم النحر، فلا يهل به في ذلك الوقت، لأن الحج عرفة وقد فات يوم عرفة، فالإهلال يكون قبل ذلك، قبل يوم العيد، قبل يوم العيد. وأهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يهل به في ذي شوال أو ذي القعدة، في شوال أو ذي القعدة وعشر ذي الحجة، هذا قول الأكثر. القول الثاني أنه يهل به في شوال وذي القعدة وتسع ذي الحجة وليلة النحر، وليلة النحر، إذ أن بعض الحج قد يتأخر فيهل بالحج قبل يوم الحج ولو في ليلة النحر، ويكون مفردا في ذلك الوقت لضيق الوقت لعدم استطاعه اتيانه بالعمرة لضيق الوقت. القول الثالث وقول مالك وبعض الحنابلة أن الابتداء كما تقدم يكون قبل يوم العيد، وأن أشهر الحج ثلاثة بما في ذلك شهر ذي الحجة بكماله وتمامه. قالوا لأن بعض أعمال الحج تكون بعد يوم العيد، بعد يوم النحر، كالمبيت بمزدلفة، كالمبيت بمنى، وهكذا أيضا البيات فيها، وطواف الإفاضة قد يؤخر إلى آخر ذي الحجة، ويصح بالاتفاق. لو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة، طواف الحج، إلى آخر ذي الحجة، يصح الحج بالاتفاق كما نقله ابن حزم رحمه الله، ولا يصح تأخيره إلا لحاجة، إلا لحاجة. ومما يدل أيضا على أن المراد بذي الحجة أي بكماله، ما جاء في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه أنهما قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحج لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فصيام الثلاثة الأيام يكون بعد عشرة الحجة، بعد عشرة الحجة، وهي من أعمال الحج، مما يدل على أن المراد بقوله أشهر معلومات أي ثلاثة أشهر بما في ذلك ذي الحجة بكماله، لأن بعض أعمال الحج تكون بعد يوم النحر، بعد عشرة ذي الحجة، وإن كان ابتداء الإهلال به يكون قبل يوم العيد، قبل ليلة العيد يوم التاسع وما قبل ذلك ابتداء الحج، لا يكون إلا في هذا الحين. فالذين يقولون عشر ذي الحجة يقال لهم لا يصح ابتداء، قالوا لأن ابتداء الحج لا يكون إلا في هذه الفترة، نقول كذلك لا يصح ابتداء الحج في عشر ذي الحجة، في العاشر من ذي الحجة يوم النحر. هذا فيه رد على قول الجمهور، إذا أرادوا بقوله الحج أشهر معلومات أي أن الإهلال به يكون في هذه الأشهر، الإهلال به، نقول كذلك عشر ذي الحجة لا يهل به الحج، لا يهل الحج في عشر ذي الحجة أي في يوم العيد، وإنما قبل ذلك. فالقول الراجح أن المراد بأشهر الحج أي الأشهر الثلاثة التي تقدم ذكرها، والله أعلم. قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أي أوجب أوقع الحج فيهن، وهذا من أدلة أن الحج فرض في العمر، فمن فرض فيهن أي في هذه الأشهر الحج، وإن كان الحج نافلة فيجب عليه إتمامه وإكماله، فمن فرض فيهن أي في هذه الثلاثة الأشهر الحج على التفصيل الذي تقدم، أن هناك ابتداء وهناك بعض الأعمال تؤخر بعد يوم النحر، فلا رفث أي فلا جماع ولا مقدماته، فلا جماع ولا مقدماته، فمن أهل بالحج وتلبس بالنسك فلا يحل له أن يأتي أهله، لا أن يجامع أهله ولا يأتي بمقدماته القولية أو الفعلية ما دام متلبسا بهذه العبادة. فلا رفث ولا فسوق، والفسوق هو الخروج عن الطاعة إلى فعل المعصية، أي معصية تكون من الفسوق. ولا جدال في الحج أي ولا جدال بالباطل وجدال يورث العداوة والشحناء، أما المجادلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل فلا بأس به ولو كان الإنسان محرما. قال وما تفعلوا من خير، ومنها هنا صلة وتوكيد، أي وما تفعلوا خيرا، أي خير صغر أو كبر يعلمه الله، فيعلمه ويكتبه لصاحبه ويثيبه عليه، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان يحافظ على عمله الصالح بالبعد عن الرياء والسمعة، وكذلك أن يكون العمل مما دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة، فالله يعلمه، فلا يحتاج الإنسان أن يجتهد في إظهار عمله أو يعلم الله عز وجل بعمله، قل أتعلمون الله بدينكم، فالله يعلم. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا أي لأداء فريضة الحج أو لأداء زيارة البيت العمرة، تزود وتزودوا أي من الطعام والشراب وما يحتاجه المسافر لأداء هذه العبادة، وهذا من التقوى، كون الإنسان يقصد هذا البيت ويتزود لما يحتاج في سفره حتى لا يسأل أحدا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وخير زاد يتزود الإنسان في هذه الحياة الدنيا هو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامر واجتناب نواهيه. واتقون يا أولي الألباب، هذا أمر من الله عباده بتحقيق التقوى، واتقوني يا أولي الألباب أي يا أولي العقول، وذكرهم لأنهم يحرصوا على التقوى أكثر من غيرهم، فمن امتثل أمر الله دل على أنه من ذوي العقول، من امتثل أمر الله واجتنب نهيا دل على أنه من أولي الألباب والعقول الحريصين على نفع أنفسهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى لها سبب نزول، هو ما رواه البخاري من طريق ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إلى آخر الآية. وأشار البخاري رحمه الله إلى إعلال هذا الحديث بقوله عقبة ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دين عن عمرو عن عكرمة مرسلا، انتهى كلامه. ولا شك أن سفيان بن عيينة أرجح بكثير من ورقاء الذي رواه عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عيينة ثقة حافظ وذاك صدوق أي ورقاء. فالصحيح في هذا الحديث الإرسال والمرسل من قسم الضعيف، فلا يصح سبب النزول. قال العلامة السعدي رحمه الله في بيان الآية يخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين مشهورات، بحيث لا تحتاج إلى تخصيص كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره، وكما بيّن تعالى أوقات الصلوات الخمس. وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم. والمراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور شوال وذو القعدة وعشرون من ذي الحجة، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا، هذا قول الأكثر كما تقدم. لكن الإهلال لا يكون في عشر ذي الحجة في العاشر في اليوم العاشر، لا يصح في يوم العيد، وإنما في ليلة العيد أو قبل ذلك، هذا القول الثاني. وكما تقدم أن بعضهم يرى أن شهر عشر ثلاثة بما في ذلك عشر ذي الحجة بكماله هو الصواب، لأن بعض أعمال الحج فيه، وإن كان ابتداء الإهلال قبل ذلك. قال وأما والمراد قال وقوله فمن فرض فيه إن الحج أي أحرم به، لأن الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان نفلا، أي من شرع فيه وجب عليه إتمامه وأتم الحج والعمرة لله. واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. قلت ولو قيل أن فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا، يقولون مع الكراهة بعضهم، فإن قوله فمن فرض فيهن دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيها وإلا لم يقيده. فمن فرض فيهن أي في الثلاثة الأشهر في أشهر الحج، هذا هو الظاهر. والجمهور يرون أن الإهلال قبل أشهر الحج يصح الحج فيه إذا حصل قبل أشهره، لكن الدليل يدل على هذا، وأن أشهر الحج ثلاثة، وأن ابتداء الإهلال يكون ليلة النحر وما قبله من أشهر الحج. وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أي يجب أن تعظموا الإحرام بالحج وخصوصا الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية خصوصا عند النساء بحضرتهن. بعض أهل العلم يقول
أن ذكر الجماع وما يتعلق به يكون من الرفث إذا كان عند النساء، أما إذا كان بعيدا عن النساء فلا، والإنسان يجتنب هذا القول ما دام يجتنب هذا الكلام الذي يتعلق بالجماع ما دام في الإحرام، في حال الإحرام. قوله والفسوق وهو جميع المعاصي، ومنها محظورات الإحرام أي أن يرتكب بعض المحظورات. وقوله والجدال وهو الممارات والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة، والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا أي موافق للبر، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما في الحديث الذي في الصحيح، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنه يتغلظ المنع عنها في الحج، يعني الرفث والجدال والفسوق. واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر، ولهذا قال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أتى بمن لتنصيص العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك، أي فإن الله به عليم، وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير وخصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي. ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين. وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع، إقامة بنية الشخص بلغة ومتاع. وأما الزاد الحقيقي فالطعام والشراب مما يقيم البنية. وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخرى فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائما أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين، فهذا مدح للتقوى. ثم أمر بها أولي الألباب، أي مر بالتقوى أولي الألباب، فقال واتقوني يا أولي الألباب أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول، أعظم ما تؤمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي. ترك التقوى دليل على الجهل وفساد الرأي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.